الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن النماذج العظيمة التي يتأسى بها في الحياء ما كان من حياء الصحابة رضي الله عنه. هذا الصديق رضي الله عنه يقول وهو يخطب في المسلمين: أيها الناس، استحيوا من الله، والله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الغائط إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله. وهذا الفاروق رضي الله عنه يقول: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. ويقول: من استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وقي. ومن الصحابة الأطهار رضي الله عنهم أجمعين من اختصه الله عز وجل بمزية خاصة في هذا الخلق الكريم، فهذا أمير البررة وقتيل الفجرة ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحيي منه. والحديث أصله في مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية يقول: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. في قصة دخوله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، وأحيا أمتي عثمان. رواه ابن عساكر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وبين أن شطره الأول متفق عليه من حديث ابن عمر، وللشطر الآخر شاهد من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: وأصدقهم أي أمتي حياء عثمان. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الألباني في الصحيحة: وهو كما قال. وعن الحسن رضي الله عنه، وذكر عثمان رضي الله عنه وشدة حيائه، قال: إن كان ليكون في البيت والباب عليه مغلق، فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: إني لأغتسل في البيت المظلم، فما أقيم صلبي حتى آخذ ثوبي حياء من ربي عز وجل. وعن قتادة قال: كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إذا اغتسل في بيت مظلم تجاذب وحنى ظهره حتى يأخذ ثوبه ولا ينتصب قائما. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو موسى رضي الله عنه إذا نام لبس تبانا، والتبان سروال صغير يستر العورة المغلظة فقط. فكان أبو موسى رضي الله عنه إذا نام لبس تبانا مخافة أن تنكشف عورته. ويروى عن عبادة ابن نسي قال: رأى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قوما يقفون في الماء بغير أزر، فقال: لأن أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر أحب إلي من أن أفعل مثل هذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يكن يدخل الحمام إلا وحده وعليه ثوب صفيق، يقول: إني أستحي الله عز وجل أن يراني في الحمام متجردا. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد إسلامه: إنه لم يكن شخص أبغض إلي منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلمت لم يكن شخص أحب إلي منه ولا أجل في عيني منه. قال: ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له. وهذه قطعة من حديث عند مسلم في الصحيح من رواية عمرو رضي الله عنه. هذا هو حياء الإجلال والهيبة. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. الحديث رواه البخاري، وبوب له بقوله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وأخذ من هذا الحديث رحمه الله أنه ينبغي للإنسان أن يقعد حيث ينتهي به المجلس ما لم يكن هناك مجلس معد له، كأن يكون الرجل من كبار القوم وأعد له مكان في صدر المجلس فلا بأس أن يتخطى حتى يصل إلى صدر المجلس، أما إذا لم يكن كذلك فإنه يجلس حيث ينتهي به المجلس. ولكن لو أن أحدا من الجالسين آثره بمكانه فهل له أن يقبل؟ الجواب نعم، له ذلك. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أن تحية المسجد لا تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجلين اللذين قعد أحدهما في الحلقة والثاني الذي كان خلف الحلقة لم يأمرهما أن يصليا، فدل على أن تحية المسجد لا تجب. على أنه في الاستدلال على هذا الوجه شيء من النظر، لأنه قد يقال إنهما صليا ثم أقبلا، أو أنهم صلوا ثم أقبلوا، وهذا احتمال يوهن الاستدلال الذي مر ذكره. وقد يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما في حال لا يمكن أن يصلوا فيها، كأن لا يكون على طهارة مثلا، والمعروف عند العلماء أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. من فوائد هذا الحديث إثبات استحياء الله عز وجل والدليل فاستحيا الله منه، وكذلك قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ولكن هل نقول إن استحياء الله تعالى كاستحياء المخلوق؟ والجواب لا، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومعلوم أن استحياء المخلوق عبارة عن انفعال نفسي يوجب الانكماش وعدم الإقدام، وهذا لا يمكن أن يفسر به استحياء الله تعالى، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات إيواء الله تعالى، وهو من صفات الله الفعلية، لقوله وأما الآخر فأوى إلى الله فآواه الله. ولا شك أن الصفات الفعلية ثابتة لله عز وجل، وأن من كماله أن يكون فعالا لما يريد كيف يريد ومتى يريد، فهو فعال لما يريد في أي وقت وعلى أي كيفية، وهذا من كماله، خلافا لأهل التعطيل الذين قالوا إن إثبات صفات الأفعال نقص في حق الخالق، وعللوا ذلك بأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، وبوجه آخر قالوا هذه الأفعال إن كانت كمالا فانتفاؤها عنه قبل وجودها نقص، وإن كان انتفاؤها كمالا فوجودها نقص. والجواب عن هذا هي كمال في وقتها وعند وجود سببها، هذه الأفعال مقرونة بالحكمة فلا تكون موجودة إلا حيث اقتضتها الحكمة، وبهذا تكون كمالا، ومن المعلوم أن من لا يفعل ناقص، وأن الفعال كامل. قوله فاستحي الله منه، قال الحافظ في الفتح أي رحمه، وقوله فأعرض الله عنه أي سخط عليه. وهذا التفسير للاستحياء والإعراض من الله عدول عن ظاهر اللفظ من غير موجب. والحامل على هذا التفسير عند من قال به هو اعتقاده أن الله لا يوصف بالحياء أو الإعراض حقيقة، توهما بأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، وليس كذلك. القول في الاستحياء والإعراض كالقول في سائر ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، والواجب في جميع ذلك هو الإثبات مع نفي مماثلة المخلوقين. وقد ورد في الحديث إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. قال سألته عنها فقال أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا أن يقضوا الحاجة في الخلاء وهم عراه فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم، أخرجه البخاري. وفي رواية كان الرجل يجامع امرأته فيستحي، أو يتخلى أن يقضي حاجته فيستحي، فنزلت ألا إنهم يثنون صدورهم الآية، أخرجه البخاري. وفي رواية عند البخاري أيضا من طريق أبي أسامة كانوا لا يأتون النساء ولا الغائط إلا وقد تغشوا بثيابهم كراهة أن يفضوا بفروجهم إلى السماء. أكثر الناس حياء وأعظمهم قدرا فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وكذلك ما وقع من سؤال المرأة الأنصارية رضي الله عنها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيط، قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه فأخذتها عائشة وجذبتها وأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم تتبعي أثر الدم. وموسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، هكذا كان من بعدهم أيضا، فإنهم سلكوا سبيلهم وانتهجوا نهجهم. والصديق رضي الله عنه يقول يا معشر المسلمين استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأضل حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي أي متغطيا به استحياء من ربي عز وجل. وأبو موسى رضي الله عنه إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري إذا أخذت ثوبي حياء من ربي. وكان لأبي موسى كما مر تبان يلبسه إذا أراد النوم مخافة أن تبدو عورته. وخرج زيد بن ثابت رضي الله عنه يريد الجمعة فاستقبله الناس راجعين، فدخل دارا فقيل له فقال إن من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. وهذا الأسود بن يزيد كان مجتهدا في العبادة يصوم حتى يخضر جسده ويصفر، فلما احتضر بكى فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: وما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لهمني الحياء منه مما قد صنعته. إن الرجل لا يكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه وقد عفى عنه. وهذا محمد بن يحيى الذهلي لما وضعوه على السرير ليغسلوه بعد موته قال جارية مملوكة له: خدمت أبا عبد الله 30 سنة وكنت أضع له الماء فما رأيت ساقه قط وأنا ملك له. وعن أبي الهذيل رحمه الله يقول: أدركنا أقواما وإن أحدهم يستحي من الله تعالى في سواد الليل، يعني بالتكشف. وهذا أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله كان شديد الحياء. يقول عنه شيخه محمد بن سلام بعد أن خرج البخاري من عنده مرة: أترون البكرة أشد حياء من هذا؟ ودخل رجل على الحميدي رحمه الله فدق عليه بابه فسمعه يهمهم، أي سمع الحميدي يهمهم فظنه قد أذن له فدخل عليه، فجاء فوجده مكشوف الفخذ، فبكى الحميدي بكاء شديدا وقال: والله لقد نظرت إلى موضع لم ينظره أحد منذ عقلت. روت أم سلمة رضي الله عنها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأم سلمة رضي الله عنها: يرخين شبرا. وهي تقول: إن النساء لا تطيق هذا لأن أقدامهن ستنكشف عند المشي إن أرخين شبرا فقط. فلم ترضى أن يرخى الثوب شبرا يجرجر في الأرض. وأما نساء هذا الزمان إلا من رحم الله فإنهن رضينا بهذا الشبر، لكنه ليس شبرا يجرجر في الأرض، لكنه شبر فوق الركبتين. والمرأة في الحقيقة قطعة من الحياء، فإذا فقدت المرأة حياءها فقدت كل شيء وفعلت كل شيء، وبطن الأرض خير لها من ظهرها. عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع. والصرع علة في الجهاز العصبي، تصحبها غيبوبة وتشنج في العضلات، وقد يكون الصرع بدخول الجني في بدن المصروع. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قالت: وإني أتكشف، أي خشيت أن تظهر عورتها أو يظهر شيء منها وهي لا تشعر، فادعوا الله لي، أي بالعافية من هذين الأمرين. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. قالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. حرصت على عدم التكشف وستر العورة لما فيه من المفاسد، وهي ما لا يخفى على عاقل. وهذه المرأة قررت أن تصبر على المرض وهي لا تستطيع الصبر على خدش الحياء وجرح العفاف وإن كان ذلك من غير إرادتها. قال الشاعر: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. وقال أمية بن أبي الصلت يمدح بن جدعان بالحياء: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. وقال آخر: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه، عليك فإنما يدل على فضل الكريم حياؤه. وقال آخر: كريم يغض الطرف فضل حيائه، ويدنو أطراف الرماح دواني، وكالسيف إن لا ينته لان متنه، وحداه إن خاشنته خشناني. وقال العرجي: إذا حرم المرء الحياء فإنه بكل قبيح كان منه جدير، له قحة في كل شيء وسره مباح، وخذناه خنا وغرور. يرى الشتم مدحا والدناءة رفعة، وللسمع منه في العظات نفور. ووجه الحياء ملبس جلد رقة، بغيض إليه ما يشين كثير. له رغبة في أمره وتجرد، حليم لدى جهل الجهول وقور. فرد الفتى ما دام يحيا، فإنه إلى خير حالات المنيب يصير. وقال آخر: ما إن دعاني الهوى لفاحشة إلا نهاني الحياء والكرم. فلا إلى فاحش مددت يدي، ولا مشت بي لريبة قدم. وقال آخر: وإذا خلوت بريبة في ظلمة، والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وقال آخر: وإني لتنهاني خلائق أربع، عن الفحش فيها للكريم روادع: حياء وإسلام وشيب وعفة، وما المرء إلا ما حبته الطبائع. إن الاتصاف بالحياء من المطالب العالية والمقاصد السامية والمواهب الغالية، أمنية عظيمة وغاية كريمة لا تصلح الأحوال إلا بها. فترتب على الحياء الثناء الحسن، والتوفيق في الأعمال، وصلاح البال، ونيل المطالب، وتحقيق المآرب، وفي الآخرة أجر عظيم، وثواب جزيل، وعطاء جسيم، وخير غزير، وفوز دائم. الحياء جوهرة، جوهرة ثمينة، غالية القيمة، فقده السواد الأعظم من الناس. وعلينا أن نعمل جاهدين على إحياء خلق الحياء، الخلق الرفيع النبيل، أن نعمل جاهدين على إحيائه في أنفسنا وفي الآخرين، خاصة عند النساء في زمن ضاع فيه الحياء. فالقيام بإحياء خلق الحياء أجره عظيم ومصالحه عظيمة، والإهمال إثمه كبير ومفاسده جسيمة. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وتأليف وانتقاء وتحرير وقراءة لمنزلة الحياء، وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده وعطائه ونعمته في مجالس أولها في يوم الأربعاء 25 من ربيع الأول 42,400 من هجرة سيدي ولدي آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، الموافق 11 من نوفمبر 2020 من التاريخ الميلادي، وآخرها في يوم الثلاثاء الثاني من ربيع الآخر 242,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، الموافق 17 نوفمبر 2020 من التاريخ الميلادي، وذلك في المكتبة سبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظه الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل فتنة وبلاء وكرب ووباء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.